أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 964 يقول: تصح الوكالة في حيازة المباحات، فإذا وكل أحدا في حيازتها وقد حازها الوكيل لموكله كان المال المحوز ملكا للموكل دون الوكيل. وهذه المسألة تقدمت في باب سابق، تصور في باب الإجارة، لو استأجره ليحوز المباحات. مرت هذه المسألة في باب الإجارة، قلنا يجوز للشخص أن يستأجر شخصا لحيازة المباحات. هنا ايضا نقول يجوز له ان يوكل شخصا في حيازة المباحات. بلا اشكال ان المباحات الاولية يجوز لكل شخص ان يحوزها ويملكها بالحيازة. انا اذا وكلت شخصا لحيازتها فحازها بما هو وكيل عني، بلا اشكال تدخل في ماذا؟ تدخل في ملكي، ولا تدخل في ملك الوكيل الذي حازها بالوكالة عني. يقول: فإذا وكل أحدا في حيازتها، في حيازة هذه المباحات، وقد حازها هذا الوكيل لموكله، لأن الوكيل هنا صحيح أنا وكلته، لكن ربما يكون قد وصل إلى المكان ووجد المعادن كثيرة افترض، فحازها لنفسه يملكها هو. المعيار أنه حينما حازها قصد أن يحوزها لنفسه أو للموكل. إن كان قد قصد الحيازة لنفسه فهو المالك، وإن كان قد قصد الحيازة للموكل فالموكل هو المالك. وقد حازها الوكيل لموكله، هذا هو المعيار، كان المال المحوز ملكا لمن؟ ملكا للموكل دون الوكيل. مسألة 965، في هذه السنة، سنة 965، توفي الشهيد الثاني رحمة الله عليه، صاحب شرح اللمعة وصاحب المسالك، له كتب كثيرة، المسالك وشرح اللمعة وغيرها. يقول مسألة 965: إذا وكل شخصا لاستيفاء حق له على غيره فجحد من عليه الحق لم يكن للوكيل مخاصمته والمرافعة معه. هذا المسألة تقدم نظيرها، أو تقدمت هي بعينها تقريبا في مسألة 947 حينما قال: وكذلك العاص. بحسب الظاهر أن المقصود هنا واحد، هناك أشار الوكالة، وكالة الخصومة عند القاضي لا تقتضي الوكالة في القبض، وكذلك العكس، يعني الوكالة في القبض لا تقتضي ماذا؟ الوكالة في الخصومة. فبحسب الظاهر أن المسألة واحدة، أو أن هناك فارق بسيط لم نلتفت إليه. خب، إذا وكل شخصا لاستيفاء حق له على غيره فجحد من عليه الحق. ربما يراد هنا في مسألة 947 أن القبض، وكذلك العكس، يعني لو وكل شخصا في القبض لا يستدعي أنه وكيل أيضا في ماذا؟ في الخصومة، بل الذي يخاصم هو المالك. يوجد فرق بسيط، أن القبض ربما يكون المقصود به هنا في مسألة 947 القبض بعد الخصومة، يعني لو وكله في القبض بعد الخصومة. على أي حال، لأن في مسألة 947 فيها شقين، في الشق الأول جزما المقصود به القبض بعد الخصومة، أما في الشق الثاني حينما قال وكذلك العكس مو واضح أنه يقصد به القبض بعد الخصومة، ربما القبض قبل الخصومة كما قد توحي به العبارة. على أي حال، والأمر سهل، إذا وكل شخصا لاستيفاء حق له على غيره فجحد من عليه الحق لم يكن للوكيل مخاصمته والمرافعة معه. ليس للوكيل ذلك، لم يكن للوكيل مخاصمته والمرافعة معه لإثبات الحق، إلا إذا كان وكيلا في ذلك أيضا، أي إذا كان وكيلا في المعاملة، وكيلا مفوضا في هذه المعاملة مثلا، إما وكيل مطلق أو وكيل في هذه المعاملة بكل حيثياتها. خب، مسألة 966: لا بأس بجعل للوكيل. أن تجعل جعلا للوكيل، توكل شخص وتقول إذا أجريت عقد الزواج عقد زواجي بهن فلك 100 دينار على نحو الجعالة. لا بأس بجعل جعل للوكيل، ولكن الوكيل إنما يستحق هذا الجعل بالإتيان بالعمل الموكل إليه أو الموكل فيه. إذا زوجك بهن يا شيخ محمود، إذا زوجك هذا الوكيل بهن استحق 100 دينار، قبل أن يزوجك لا يستحق، ولكنه إنما يستحق الجعل بالإتيان بالعمل الموكل فيه أو الموكل فيه. فلو وكله في البيع أو الشراء وجعل له جعلا لم يكن للوكيل أن يطالب بهذا الجعل إلا بعد إتمام العمل، بعد ماذا؟ بعد إجراء عقد البيع وعقد الشراء مثلا. يستدرك السيد يقول نعم لا تتوهمون، القابض والإقباض ليس دخيلا في نفس البيع، البيع يحصل بالعقد، بعتك هذا الكتاب هذا عقد بعد مش دي؟ إذا قال الطرف الآخر قبل تم العقد، خب بمجرد العقد تحقق البيع أو الشراء. والقبض أو الإقباض ليس دخيلا في ماذا؟ في معنى البيع والشراء، وإن كان من لوازم البيع أن أقبض وأقباض. خب يقول نعم له المطالبة به بالجعل قبل حصول القبض والإقباض. ليش؟ لأن الجعل كان على أصل البيع والشراء لم يكن على القبض، وقد حصل البيع والشراء، والقبض أمر آخر مترتب على البيع لا أنه نفس البيع. واضح؟ خب مسألة 967، لو وكله في قبض ماله على شخص من دينين، لك دين على شخص فمات هذا الشخص، ملتفتين؟ لك دين عند زيد يا شيخ محمود، أو لك دين عند الشيخ حسين، فوكلتني في قبض هذا الدين من الشيخ حسين. ذهبت إلى الشيخ حسين في منزله وإذا بالنوائح تنوح عليه وقد توفي رحمة الله عليه، فماذا نفعل؟ فمات المدين قبل الأداء، بطلت الوكالة وليس للوكيل مطالبة الورثة. خب قال بطلت الوكالة، خب أنت أيها السيد الخوئي قبل بضع مسائل في الدرس السابق أو الذي قبله أشرنا إلى أنه تبطل الوكالة بأمور في مسألة 942، مو على كيفنا نبطل الوكالة، هناك أمور هي التي تبطل الوكالة، الموت وتلف المتعلق وفعل الموكل نفسه والجنون والإغماء. خب من أي حيثية هنا بطلت الوكالة؟ تلف المتعلق، من جهة تلف المتعلق. الوكالة تعلقت بماذا؟ تعلقت بمطالبة ذلك المدين، بمطالبة الشيخ حسين، وقد توفي الشيخ حسين، إذن لا معنى بعد أن تبقى الوكالة، لأن الوكالة تعلقت بشيء وهذا الموضوع ارتفع سالبة بانتفاء الموضوع بعد. خوب بطلت الوكالة، إذن بطلت الوكالة لتلف متعلقها، وليس للوكيل مطالبة الورثة. أروح أطالب ورثة الشيخ حسين؟ ليس لي ذلك، لأني إنما أنا وكيل في ماذا؟ في مطالبة نفس الشيخ حسين، أما ورثته لست موكلا في ذلك. وليس للوكيل مطالبة الورثة، فاصلة. يستدرك السيد يقول نعم إذا كانت الوكالة عامة وشاملة لأخذ الدين ولو من الورثة، قال جيب دين ولو من تحت الأرض، أي طريقة تقدر تسويها سوها. واضح أن الوكالة هنا ماذا؟ مطلقة، وكلني في أن أقبض المال ولو من الجني الأزرق على قولتهم، صحيح؟ يقول فإن الوكالة نعم إذا كانت الوكالة عامة وشاملة لأخذ الدين ولو من الورثة لم تبطل الوكالة بموت المدين. ليش؟ لأن هنا لا يوجد تلف للمتعلق، المتعلق مو شيخ حسين بعينه، لم تبطل الوكالة بموت المدين، وكان حينئذ للوكيل مطالبة الورثة بذلك، هذا تمام الكلام في كتاب الوكالة. إذا كان عند الإخوة سؤال قبل أن ندخل في كتاب الهبة، وإلا دخلنا فيه. خوب كتاب الهبة، وهي تمليك عين مجانا من دون عوض، وهي تمليك عين مجانا من دون عوض. خب السيد الخوئي رحمة الله عليه أحيانا يشير إلى التعريف وأحيانا لا يشير إلى التعريف، وهنا رحمة الله عليه أشار إلى التعريف، قال وهي تمليك عين مجانا من دون عوض. واضح؟ هذا هو تعريف الهبة عند السيد الخوئي، وهذا التعريف لا نريد أن نشوش أذهانكم، لكن إشارات خفيفة فيها على الطائر. هذا التعريف فيه بعض الإيرادات أوردها، طبعا هذا التعريف عرفه به جماعة أيضا من الفقهاء، مو فقط السيد الخوئي، مو تعريف من السيد الخوئي فقط. وهذا التعريف أورد عليه لبعض الإيرادات وقد دفعت، نحن نشير إشارات إجمالية سريعة مما أورد عليه، أن هذا التعريف غير مانع، جامع لكنه غير مانع. ليش غير مانع؟ تعرفون التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا، يعني شنو جامعا؟ يعني يجمع جميع أفراد الهبة، مثلا لا توجد فرد من أفراد الهبة لا يدخل في التعريف، وإلا ما صار تعريف بعد. خب وأيضا مانع، ما يصير التعريف يشمل الهبة ويشمل البيع، يشمل الهبة ويشمل الإيجار، لابد أن يكون التعريف فقط يدخل أفراد الهبة، أما أفراد البيع أو أفراد الصلح أو الإيجار أو ما شابه ذلك لا تدخل في ماذا؟ في هذا التعريف. يعني يكون التعريف يمنع الأغيار عن الدخول فيه، يمنع غير أفراده من الدخول، يجمع كل أفراده ويمنع غيرهم من الدخول، أشبه ما يكون بالغرفة التي تؤوي أصحابها وتمنع غيرهم، هكذا مجدي. خب هذا التعريف فيه مشكلة، ما هي المشكلة؟ قالوا غير مانع. شلون يعني غير مانع؟ لأن هذا التعريف يدخل الصدقة والوصية، مو الصلح يا شيخ محمد رضا، يدخل الصدقة والوصية، فإن الصدقة تملك عين المجانة، أنت تصدق على الفقير تملكه العين مجانا أو بعوض، مجانا بعد مجدي، هذه الصدقة أريد أن أتصدق بهذا الدينار على هذا الفقير، تمليك أم لا؟ تمليك مو إباحة، وتمليك مجاني أو بعوض، مجاني بعد. خب وهي تمليك عين مجانا من دون عوض، هذا في الصدقة اللي هي الوصية أيضا نفس الكلام، أوصي بعد وفاتي إلى فلان بمئة دينار، ملكته أو ما ملكته، ملكته أم لم أملكه، ملكته مجانا بعد، ما يدفع شيء في مقابل أخذ المال. هناك سيأتي أيضا إن شاء الله في كتاب الوصية، الآن لا أريد أن أدخل في هذا البحث شيخنا، الآن الصلح، ليش شيخنا الصلح به؟ الصلح في بعض أفراده، الصلح إذا كان بلا شيء نعم، الصلح في بعض أفراده قد يدخل أيضا. على أي حال وحاولوا أن يخرجوها بتخريجات معينة، الآن نعرض عنها. الآن من ضمن التخريجات أن الهبة كمصطلح تشمل الصدقة والوصية أيضا، واضح؟ غاية الأمر الهبة بالمعنى العام، هناك هبة بالمعنى الأخص وهناك هبة بالمعنى العام، أجيب عنه. وكلامنا هنا عن الهبة بالمعنى العام، لكن خلاف ظاهر كلام السيد الخوي، كلام السيد الخوي هنا عن الهبة بالمعنى الأخص بحسب الظاهر، وياي. على أي حال ما الفرق بين الوصية والصدقة والهبة بشكل مختصر؟ ما هو الفرق؟ الفرق أن الوصية تمليك مجاني لكن غير منجز، معلق على وفاتي، ملتفتين؟ الوصية تمليك مجاني لكن معلق على الوفاة، غير منجز. خب الصدقة تمليك مجاني منجز غير معلق، لكن أخذ فيه قصد القربى، التسيب أخذ فيه قصد القربى، إذا لم يحصل قصد القربى، شوف أنا أعطيك الآن هذا الدينار يقال هبة، أما إذا قصدت به التقرب إلى الله سواء كنت أنت فقير أو ما كنت فقيرا صار صدقة، التسيب الصدقة تصح الصدقة على الغني، ما يشترط أن تعطيك الفقير، تحصل واحد غني تقول جو تصدق عليك الدينار، ما في مشكلة. والهبة تمليك مجاني منجز لم يؤخذ فيه قصد القربة. خب هذه الهبة أيضا لا تخرج جودها، هذه الهبة أيضا، الهبة أيضا تطلق ويراد بها أكثر من مصطلح. تسمعون ساعات هدية، توجد فرق، يوجد فرق بين الهبة والهدية أم لا؟ بعض الأحيان نسمع هدية، بعض الأحيان نسمع جائزة، بعض الأحيان نسمع نحلة، توجد فروق أم لا؟ الظاهر أنه لا يوجد فارق بين هذه الأمور، إلا الآن نوضح، لا يوجد فرق في أصل الإعطاء، كل هذه الأمور تمليك مجاني بلا عوض. غاية الأمر بالنسبة إلى الهدية، الهدية تمليك مجاني بلا عوض، لكن أخذ فيه أنه بهدف ماذا؟ التكريم. أول شيء الهدية نقصد بدفعها التكريم، هذا أول شيء. ثانيا أنها تختص بالمنقولات، لا يقال أهديت إليك أرضا، هذه أنا وإن كان السيد لم يتدخل، لم يشر إليها هنا، لكن لا بأس بالإشارة لها. الهدية إعطاء مجاني مثل الهبة العادية، غاية الأمر لوحظ فيها ماذا؟ لوحظ فيها أن يكون إعطاؤها بقصد التكريم، واحد. الأمر الثاني أن لا تكون من المنقولات، المنقولات لا يقال غير أن تكون من المنقولات، غير المنقول لا يقال له هبة، غير المنقول لا يقال له هبة، لا يقال له هدية، غير المنقول لا يقال له هدية، غير المنقول لا يقال له هدية. مثلا أعطيتك أرضا، لا يقال أهديتك أرضا، واضح؟ وإن كان العرف قد يتسامح، بس نحن نتكلم عن التعارف في اللغة، استعمارات اللغة. الآن بيجي الجائزة، الهبة والهدية، الهدية هبة بالمعنى العام، ويا شيخنا الهبة هدية بالمعنى العام بلا إشكال ولا ريب. الآن نكمل شيخنا يتضح الأمر، نكمل ويتضح الأمر. خب إذن الهدية صارت واضحة، ما دفع بقصد التكريم وأخذ فيه أن لا يكون من الثوابت بل كان من المنقولات يعني. خب المصطلح الثاني الجائزة، الجائزة ما ترفع من السلطان أو الوالي أو نحوهما، المتولي على أمر، ترفع تكريما للشخص على مجهول فعله او على اي امر فعله، مو جعالها، انا ما جعلت له جعلا، هو قام بفعل، القى قصيدة فاعطيته جائزة في مقابل هذه القصيدة. بكسين خب ما تدفع على وجه التقدير لشخص على فعل ما، الجائزة ما تدفع على وجه التقدير لشخص على فعل ما. خب هذه الجائزة. المصطلح الثالث النحلة، النحلة أيضا تدخل في الهبة بالمعنى العام، لكن يراد بالنحلة ما تدفع للشخص لإعاشته، عادة تكون لإعاشته وإعانته على ظروف الحياة أو التوسعة على العيال أو ما شابه ذلك، أو أرفع إليه العقار تكريما له، أيضا يقال ماذا؟ يقال نحلة. متفقين؟ إذا دفعت إليه العقار الثابت تكريما له يقال نحلة. على أي حال هذه الصلاحات مداخلة لأنها لا تفرق تقريبا في أكثر الموارد. نعم هناك من ادعى مثلا بأن الهدية ليست من العقود، لكن الظاهر أن السيد الخوي يرى أنها من العقود أيضا. على أي حال السلام، يوجد كلام، كتاب الهبة وهي تمليك عين مجانا من دون عوض. احنا شوي أطلنا في بيان بعض الأمور لأنه تأتي بعض الأحيان الإنسان يقول ما الفرق بين الهبة والهدية، إذا ما كان ملتفت يستحل من هذا أيضا، لا يجب توضيحا، يفتح أكثر الرسائل العملية لا توضح هذا المصطلح. على أي حال بيناها بإشارات خاطفة وتوضيح مو بيان حد جامع مانع، وهي تمليك عين مجانا من دون عوض. شوفوا من دون عوض أيضا نشكل الإشكال، قد يأتي في أذهان البعض هذا الإشكال، يقول خب الهبة كما مثلنا سابقا تنقسم إلى قسمين، هبة مجانية وهبة معوضة. مجري ما قلنا أن هناك هبة معوضة، أعطيك هذا الكتاب بشرط أن تعطيني ذلك الكتاب، هبة معوضة، أهبك هذا الكتاب بشرط أن تهبني ذلك الكتاب، هبة أدري الآن مجانا لو بعوض. انت جايب المطلب بس يبقى له شوي توضيح. شوفوا الكلام شيخ محمد رضا هكذا يقول، هذه وهو صحيح بس يحتاج له شوي سبق، هذه الهبة أهبك هذا الكتاب مجانا مو بعوضها، أهبك إياه مجانا، لكن في يوجد هناك شرط آخر وهو أن تهبني أنت مجانا تهبني ذلك الكتاب، أهبك بشرط أن تهبني. يوجد مشكلة، أعطيك الشيء مجانا بشرط أن تعطيني الشيء ذاك مجانا أيضا، وإعطاؤك ذاك مو مقابل إعطائي هذا، بل ذاك شرط في ضمن هذا العقد، لأن هذا عقد ووقع شرط فيه. يقول إذن وهي تمليك عين مجانا من دون عوض، فقلنا من دون عوض لا يتوهم البعض فيقول أن الهبة المعوضة فيها عوض، نقول لا ليس فيها عوض، وإن عبر عنها بالهبة المعوضة لكن لا ليس العوض في قبال الهبة، العوض ليس في قبال المال، الهبة العوض ليس في قبال المال، بل هبة في قبال هبة. خوب مثل ما أقول أبيعك هذا الكتاب بدينار بشرط أن تبيعني هذه الطاولة بدينارين، خوب هذه الطاولة مو في قبال ذاك الكتاب، متفقين؟ في مقابل الكتاب دينار وفي مقابل الطاولة دينارين، متفقين؟ أبيعك هذا الكتاب بدينار بشرط أن تبيعني الطاولة بدينارين، هل الكتاب في مقابل الطاولة؟ لا مو في مقابل الطاولة، بل بيع الطاولة وقع شرطا في ماذا؟ في بيع الكتاب، أبيعك الكتاب بدينار لكن بشرط أن تبيعني الطاولة، فبيع الطاولة ليست في قبال الدينار، بل الطاولة وقعت شرطا في ماذا؟ في عقد البيع. هنا أيضا الهبة الثانية مو في قبال الهبة الأولى، بل الهبة الثانية شرط في ضمن العقد الأول وهو الهبة الأولى، واضح؟ فاصلة، وهي عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول، واضح بعد لا يحتاج إلى بيان، ويكفي في الإيجاب كل ما دل على التمليك المذكور، على التمليك المذكور أي تمليك؟ على التمليك المجاني. كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة. فاصلة، ولا تعتبر فيه في الإيجاب صيغة خاصة ولا العربية، يقدر الإنجليزي يجري عقد الهبة بالإنجليزية والفارسي يجريه باللغة الفارسية وهكذا. فاصلة، ويكفي في القبول أيضا كل ما دل على الرضا بالإيجاب، كل شيء دل على الرضا بالإيجاب، لأن الإيجاب حصل من المالك، مو مالك العين قال أهبك هذه العين، خب أنا أقول قبلت رضيت موافق زين، أي كلمة أجيبها تفيد هذا المعنى بعد خلاص تم. كل ما دل على الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك، مثلا شخص يهب إلى شخص سندويشة فيأخذها الموهوب له ويأكلها، دليل على أنه راضي بعد بالفعل، فعاجبنا الأمر صحيح يا شيخ حسين. مسألة 968، يعتبر في الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختيار. الواهب لا بد فيه من البلوغ ولا بد فيه من العقل ولا بد فيه من القصد والاختيار، واضح؟ وعدم الحجر عليه بسفه او فلس او مولك، ان لا يكون محجورا عليه بسفه او فلس او ملك. ليش؟ او ملك يعني ان لا يكون مملوكا، او ملك ان لا يكون محجورا عليه بملك، يعني يكون رقا لشخص، عبدا عند شخص. خب ليش تشترط هذه الشروط ايها السيد الخوئي؟ يقول لان هذا يريد ان يتصرف تصرفا ماليا، فاذا لم يكن بالغا، خب تصرف الصبي يصح؟ لا يصح. اذا لم يكن عاقل تصرف المجنون يصح؟ لا يصح. اذا لم يكن قاصر كما لو قال اهبك الكتاب من باب التمثيل، انا الان كم مره قلت اهب هذا الكتاب للشيخ محمد رضا من باب التدريس هنا، خب مو قاصر ان اهبه الكتاب فعلا. خب لو قال قبلت تصح؟ لا، لابد ان اكون قاصدا لانشاء الاعطاء. انا هنا مو قاصد الانشاء، قاصد ذكر المثال فقط. هذا مثل اللي يقول زوجتي طالق درس الطلاب، خب ما اصير زوجتي طالق بعد، لأنه مو قاصد ماذا؟ إنشاء الطلاق. واضح؟ خب
في بعض من الأبواب من يعتبر في كلام هذا الباب الولوغ والكامل العاقل.
شلون؟
الكامل العاقل.
ما في الكامل العاقل، كمال العاقل، الرشد يعني بمعنى الرشد. هنا اشترطه لأنه قال عدم الحجر عليه بسفها، لا يكون سفيها بعد، ذكره بس في صياغة أخرى. مشكلة أيضا الإعطاء فيها. في الوصية نعم تصح، أما في غير الوصية ما معلوم. يعتبر في الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختيار، أن يكون مختارا. طب لو رفعت السيف على شخص وقلت له هبني هذه السيارة وإلا قتلتك، فهو هبني إياها مقهورا مجبورا، لا قيمة لهذه. إذن والاختيار وعدم الحجر عليه بسفه أو فلس أو ملك. بعد باب الحجر بعد تقدمت الإشارة إلى هذه المصطلحات، أن السفيه أو المفلس أو المملوك محجور عليهم. حب. مسألة 969 تصح الهبة من المريض في مرض الموت. نعم عندك مسألة أنت؟ خب تصح الهبة من المريض في مرض الموت. مرض الموت لا يمنع من صحة الهبة. تصح الهبة من المريض في مرض الموت حتى وإن زاد عن الثلث. إذا مرض الموت لا يمنع من التصرف. ملتسين؟ ما في حق للورثة. يوصي أكثر من الثلث ممنوع. أما يهب وهو حجب، ملتسين يا إيه؟ أنت لا زلت حيا، ما مت بعدك. ملتفت؟ الآن وهبت مالا لشخص، نقول سواء كان بمقدار الثلث أو أقل من الثلث أو أكثر من الثلث، لك الحق في التصرف بالهبة، لا توجد مشكلة، هب لمن شئت. يقول تصح الهبة من المريض في مرض الموت حتى وإن زاد عن الثلث، كما تصح سائر تصرفاته من بيع أو صلح أو نحو ذلك. المريض نقول له لا تبع سيارتك، نقول له بع سيارتك، جراحتك، بع بيتك. واضح؟ أعتق مملوكك، عنده مملوك يصح له أن يعتقه، ماكو مشكلة، يصالح على هذه الأمور كلها. لا يصح كل هذا يصح. إذا مرض الموت لا يمنع من صحة الهبة. نعم يمنع من صحة الوصية فيما زاد عن الثلث، ومو فقط مرض الموت، حتى وانت صاحي الآن لا يمكن لك أن توصي أكثر من ثلث مالك. فالآن مو مريض تقول أوصيت بثلث أموالي لزيد، نقول تصح الهبة. لكن لو قلت أوصيت بنصف أموالي لزيد، نقول لا تصح إلا بمقدار الثلث على ما تأتي إن شاء الله في كتاب الوصية. مسألة 970 تصح الهبة في الأعيان المملوكة حتى وإن كانت مشاعة. أنا أملك نصف هذه نصف هذا الكيس من الطحين، ملتفتين؟ نصف مشاع، ما أملك النصف السفلي أو النصف العلوي على نحو الإشاعة. يعني هذا الكيس من الطحين ملكي أنا والشيخ حسين، نشترك فيه على نحو الإشاعة. واضح بعد المقصود بالاشتراك على نحو الإشاعة، أشرنا له أكثر من مرة. خوب يعني الاشتراك في كل جزء جزء. هنا في هذه الحالة أحب إلى الشخص إلى شخصنا النصف الذي أملكه، وهو نصف مشاع في ضمن هذا الكيس، مو نصف معين، مو النصف العلوي أو النصف السفلي، بل نصف مشاع تصح. يقول تصح الهبة في الأعيان المملوكة أو ورثنا من أبينا أرضا، نفس الكلام. فأنا أملك نصف الأرض، أي نصف لم يحدد مجدي ما اقتسمنا الأرض نحن. لا لا هبة هذه هنا هبة هبة، لا نحتاج إلى ابن الشريك، مو بيع. تصح الهبة في الأعيان المملوكة حتى وإن كانت مشاعة، ولا تبعد أيضا صحة هبة ما في الذمة لأموال في ذمة من؟ في ذمة شيخ محمد رضا، لي في ذمته 100 دينار. الآن أهب هذه الأموال إلى الشيخ حسين، أنا أخوان أملكها، لا أملكها في الخارج، أملكها في ذمة شخص، في ذمة شيخ محمد رضا. فأتي إلى الشيخ حسين وأقول وهبتك 100 دينار التي أملكها في ذمة الشيخ محمد رضا. فبعدين الشيخ محمد رضا صير كالحوالة عبارة، الشيخ محمد رضا يدفع الأموال لمن؟ للشيخ حسين. يقول ولا تبعد أيضا صحة هبتمات الذمة لغير من هو عليه. المال على الشيخ محمد رضا، فأنا أهب هذا المال لغيره للشيخ حسين، أما هل يصح أن أهبها لنفس الشيخ محمد رضا؟ يقول ولو وهبه ما في ذمته كان إبراء، كان إبراء. يقول ولا تبعد أيضا صحة هبة ما في الذمة لغير من هو عليه، ويكون قبضه بقبض مصداقه. طب هنا في الهبة قلنا لا بد من القبض، سيأتي إن شاء الله أن الهبة لا بد فيها من القبض، كيف يحصل القبض في هذه الحالة؟ يقول إذا الشيخ محمد رضا أخرج 100 دينار وأعطاها إلى الشيخ حسين تصح. ليش هو يشخص هنا؟ ليش يؤكد في هذه المسألة؟ أنا هي لابد أن أشير إليها وغفلت. إنما أكد على هذه المسألة لأنه في الهبة لابد من القبض. خب الآن أنا إذا وهبت إلى الشيخ حسين 100 دينار التي لي في ذمة الشيخ محمد رضا، خب لا توجد 100 دينار مخصوصة، فكأني وهبته شيء غير مخصوص. يقول لا يضر، مجرد أن يأخذ الشيخ محمد رضا 100 دينار ويعينها، يقول أريد أن أسدد هذه 100 دينار، تتعين. واضح؟ فإذا رفعت إلى الشيخ حسين 100 دينار فقبضها صح الهبة. لابد أن يسدد حين التسديد. خب لا بالقبض، إذا قبض مصداقا لهذه 100، ولو قال له اذهب إلى الصندوق وخذ منه 100، فأخذ 100 قاصدا أنها في خلال ذلك الدين صح أيضا. المهم أنها تتعين بماذا؟ بالقبض، ويكون قبضه قبض هذا المال الذي في الذمة بقبض مصداقه، لأن هذه 100 دينار تصير مصداقا لما في ذمته. ما أدري مصدقين له المسألة عائمة شوي. هذه 100 دينار التي قبضها الشيخ حسين مصداق لما في ذمة الشيخ محمد رضا. إذن ويكون قبضه بقبض مصداقه، ولو وهبه ما في ذمته كان إبراء. خب أنا جيت للشيخ محمد رضا قلت لي في ذمتك 100 دينار صحيح، أهبك إياها، هذا بعد مو هبة هذه بل إبراء، هذه لا يقدح عليها أنها هبة بل إبراء. خب مسألة 971، يشترط في صحة الهبة القابض، يشترط في صحة الهبة القابض، القابض شرط في صحة الهبة، الهبة لا تصح قبل القابض، ولا بد فيه يعني في القابض من إذن الواهب. افترض أني قلت أهبك تلك البقرة، ما دمت لم أعطيك إياها أسلمها إليك فهذا ليس قابض. ما دمت تستين لا بد أن أخذها وأعطيك إياها، إذا أعطيتك إياها قبضتها. خب لو أنت بنفسك ذهبت وأخذت البقرة لا يصح القبض، لا بد فيه من إذن الواهب. واضح؟ ولا بد فيه يعني في القابض من إذن الواهب، إلا أن يهبه ما في يده، خب في يدك البقرة التي لي هي في يدك الآن، أنت المتسلط عليها، افترض أنها في بيتك، أنا أرسلتها إلى منزلك أمانة، ثم قلت لك وهبتك تلك البقرة، هي في يدك بعد، لا يحتاج الأمر إلى أن أخذها مرة أخرى وأعطيك إياها، نفس أنها في يدك قبض، إلا أن يهبه ما في يده، فلا حاجة حينئذ إلى قبض جديد. فاصلة. الفقهاء قالوا أن الهبة لا تصح بمال في الذمة، لأنه هناك لابد من تعيين فرد خارجي. شيخنا أي فرد يتعين؟ مجرد التخصيص ما لم يسدد لا يصير أموالا. يقول فاصل: ولا تعتبر الفورية في القبض، وهبتك الكتاب قبل سنة والآن أسلمك إياه، ما المشكلة؟ لا توجد مشكلة، أنا متى وهبتك الكتاب؟ قبل سنة، لكن الآن أسلمك الكتاب. يقول: ولا تعتبر الفورية في القبض، ولا كونه في مجلس العاقد، افترض الآن نحن في المجلس، قبل ساعة وهبتك الكتاب الآن أسلمك إياه، يقال لم تحصل الفورية لكن في نفس المجلس، قد يكون في مجلس آخر تماما أصلا أو بعد مدة طويلة ربما، لا يضر. ولا كونه في مجلس العاقد فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير حتى سنوات لا ضير، ومتى تحقق القبض صحة الهبة من حينه. إذا أعطيتك الهبة، افترض وهبتك بقرة، مجري وهبتك هذه البقرة، متى؟ قبل سنة، الآن سلمتك إياها، خب متى تصح الهبة؟ من هذه اللحظة. خب ويش الفرق أن الهبة تصح من هذه اللحظة أو من قبل؟ الثمرة في النماءات. لو قلنا أن الهبة تصح من حين العقد لأمكنك أن تطالبني بثمن الحليب، ولو كانت البقرة قد أنجبت في هذه الفترة جاز لك أن تأخذ المولود الجديد، العجل الجديد، واضح؟ العجل، نعم العجل نماء منفصل بلا إشكال ولا ريب، يقينا. بلي جاي أقول لو قلنا يا شيخ، لو قلنا بأن الهبة تصح من حين العقد، الكلام على فرض كلامي أنه تأخذ العجل أو تأخذ الحليب، لو قلنا بأن الهبة تصح من حين العقد، لكن نحن نقول أن الهبة تصح من متى؟ من حين القبض، واضح؟ يقول: فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير، ومتى تحقق القبض صحة الهبة من حينه، يعني من حين القبض، وعليه فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة، ففي هذه الحالة كان للواهب دون الموهوب، كان له ماذا؟ كان للواهب دون الموهوب هذا النماء. حب. نعم ما اسمع. دون الموهوب له. خب فاصلة. وإذا وهبه شيئين، وهبتك شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر، قبض الأول وبقي الثاني، صحت الهبة في المقبوض يعني في الأول دون غيره، لأن الثاني صحته أيضا تصح متى؟ لكن بعد القبض. خب مسألة 972: للأب والجد ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون، واضح بعد، وهبت شيئا إلى الصغير وليه هو الأب أو الجد، الجد من جهة الأب طبعا، قلنا سابقا أن الكلام عن الجد للأب، أما الجد للأم فلا قيمة له، هو والأم على حد سواء. إذن للأب والجد للأب ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون. إذا بلغ مجنونا، إذا بلغ هذا الصغير أو إذا بلغ هذا المجنون وهو مجنون. خب. أما لو جن بعد البلوغ، بلغ وهو عاقل لكن صار يمشي فصدمته سيارة فصار مجنونا. خب فولاية القبول والقبض للحاكم على المشهور لا للآب. والسيد الخوئي يقول وفيه إشكال، وقد تقدم هذا الإشكال في مسألة 847. خب وأشرنا إليه هناك وقلنا أن مقتضى الاحتياط ماذا؟ أن لا يتصرف الأب لوحده ولا الحاكم لوحده، بل يتصرف الأب بإذن من الحاكم أو يتصرف الحاكم بإذن من الأب بالتراضي بينهما. يعني 847. فاصل ولو وهب الولي أحدهما، نفس الولي، أنا عندي ولد صغير وهبته كتابا، شفتين؟ وهبت هذا الكتاب إلى ولدي الصغير. خب العين هذا الكتاب الذي وهبته إلى ولدي هو في يدي الآن، هل لابد أن أخرجه هكذا ثم أقول قبضته؟ شفتين؟ لا حاجة لأي قبض، وأخذه من يدي اليمنى إلى يدي اليسرى لا حاجة لمثل هذه الأمور أصلا. ولو وهب الولي أحدهما يعني الصبي أو المجنون وكانت العين الموهوبة بيد الولي، لم يحتج إلى قبض جديد. خب مسألة 973، يتحقق القبض في غير المنقول. خب هناك أمور منقولة وهناك أمور غير منقولة. غير المنقول مثل البيت مثل البستان، هاي أمور لا تنقل بعد، ما يصير أوهبك البستان أحمله أجيب إيرك، واضح بعد. يتحقق القبض في غير المنقول بالتخلية، أطلع من البستان وأسلمك المفاتيح أقول لك تفضل، أخرج من المنزل وأسلمك إياه بالتخلية ورفع الواهب يده عن الموهوب، أرفع يدي بعد. أما إذا بقيت أنا في البستان ما صار بعد تسليم، القبض لابد فيه، يتحقق القبض في غير المنقول بالتخلية ورفع الواهب يده عن الموهوب، أطلع من البيت وأرفع يدي عنه وجعله تحت استيلاء الموهوب له، أجعله تحت استيلاء هذا الشخص الذي وهبته إياه، تحت استيلاء الموهوب له وسلطانه وسلطه عليه، ويتحقق هذا في غير المنقول. في المنقول فاصل ويتحقق القبض في المنقول بوضعه تحت يد الموهوب له، هذا الكتاب منقول أضعه تحت يد الموهوب له تحت تصرف. مسألة 974، ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض. خب الآن وهبت الكتاب إلى شخص، إلى الشيخ محمد رضا، هل لي أن أرجع في الهبة أم لا؟ هل لي أن أرجع في الهبة أم لا؟ يقول ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض في موردين أو ثلاثة. خب الأول إن كانت الهبة لذي رحم، يعني بعبارة أخرى خلنا نقول يصح الرجوع في جميع الموارد إلا في ثلاثة موارد، واضح؟ يصح الرجوع دائما إلا في هذه الموارد الثلاثة، يعني يمكنك الرجوع إلا إذا حصل أحد هذه الموانع، حصل أحد هذه الأمور. وهناك أمر رابع نشير إليه بعد قليل. واحد إن كانت الهبة لذي رحم، واضح؟ خب إذا كانت الهبة لأحد أرحامك لا يجوز لك أن ترجع فيها. اثنين أو بعد التلف، يعني أعطيتني شيئا فتلف هذا الشيء لا يجوز لك الرجوع بعد. لا التلف الكامل لو تعيب ما يضر. خب ثلاثة أو مع التعويض، كما لو وهبتك شيئا بشرط أن تهبني شيء، هنا يوجد تعويض، العين مجانية الهبة مجانية قلنا لكن بشرط أن تعوضني عنها. خب أو مع التعويض. خب إذن ثلاث موارد. خب هل هناك مورد رابع؟ يقول نعم عندي مورد رابع، وهو فيما لو تصرف في العين الموهوبة. مثلا أعطيتك هذا الكتاب فقمت أنت بتجنيده، تصرف او متصرف او اترك متى جديدة تصرفت فيه بان قرأت فيه تصرفت فيه قرأت فيه. وفي جواز الرجوع مع التصرف خلاف، والاقوى عند السيد الخوئي جوازه اذا كان الموهوب باقيا بعينه. ما دام الموهوب باقيا بعينه يجوز الرجوع. اذا ثلاثة الرابع قلنا احنا محل اشكال عند السيد الخوئي. فلو صبغ الثوب او قطعه او خاطه او نقله الى غيره لم يجز له الرجوع. ليش؟ لانه الموهوب وان كان باقيا لكن مو باقي بعينه، الثوب صار مصبوغا او قطع او خيط او نقل الى غيره. افترض انت وهبتني شيء فانا قمت وملكته الى ولدي، خرج عن ملكي بعد، لم يجز لك الرجوع. فاصل. وله الرجوع في غير ذلك، يعني فيما لو كان التصرف تصرف عادي، وله الرجوع في غير ذلك. اذا الرابع يقبل به السيد الخوي بس مو على اطلاقه، ركزوا، الرابع مو يرفض السيد الخوي مطلقا ولا يقبله مطلقا. يقول وفي جواز الرجوع مع التصرف خلاف، والاقوى جوازه اذا كان الموهوب باقيا بعينه. فلا يجوز الرجوع اذا لم يكن الموهوب باقيا بعينه. يقول وله الرجوع في غير ذلك، فإن عاب فلا أرجع. افترض أنك أهبتني الكتاب فأنا قمت ونزقت بعض أوراقي أو تصرفت فيه تصرفات معيبة له مثلا، لا يضر. فإن عاب فلا أرجع، بعد ما أدفع الغرامة أنا. وإن زارت زيادة منفصلة فهي للموهوب. افترض أنك أهبتني بقرة والبقرة باقي على حالها غاية الأمر، أنا حلبتها لمدة شهرين، خب ثم استرجعتها أنت، هل تطالبني بقيمة الحليب؟ لا، ليس لك أن تطالبني. وإن زالت زيارة منفصلة فهي للموهوب له، لأن الحليب بعد زيارة منفصلة. خب وإن كانت متصلة، افترض هذه البقرة كانت هزيلة، أنا دسمتها صارت سمينة، أعطيتها علفا كثيرا فصارت سمينة. يقول وإن كانت متصلة، فهنا الزيارة المتصلة على نحوين، الزيارة المتصلة على نحوين. فإن كانت هذه الزيارة غير قابلة للانفصال كالطول، كانت قصيرة فصارت طويلة، والسمن كانت هزيلة فصارت سمينة، خب الشحم لا يفصل عن البقرة. وبلوغ الثمرة، كانت الثمرة غير ناضجة عندما وهبتني النخلة ثم رجعت في هبتك، فصار الرطب قبل في تلك الفترة ناضجا، ملتفتين؟ وبلوغ الثمرة ونحوها فهي تتبع الموهوب، كما أن الموهوب رجع ترجع يرجع الناضج، ملتفتين؟ أعطيتني البقرة كانت هزيلة قبل شهر، الآن استرجعت البقرة، حين استرجاعي كالعاد صارت سمينة، هذا السمن يرجع يتبع البقرة، فتسترجع البقرة بسمنها، تسترجع الثمرة بنضجها، تسترجع البقرة بطولها، الطول والسمن وبلوغ الثمرة تتبع الموهوب. فإذا استرجعت الموهوب تسترجع هذه الصفات الثلاث. وضحت المسألة؟ الموهوب يعني تتبع الموهوب، يعني العين الموهوبة مو الموهوب له، واضح؟ تتبع العين يعني شيء تصير، فهي تتبع الموهوب، قلت فهي تتبع العين. فاصل. وإن كانت هذه الزيادة قابلة للانفصال كالصوف والثمر ونحوها ونحوهما، كالصوف والثمرة ونحوهما. افترض وهبتني النخلة ولم يكن فيها رطب، الآن صار فيها رطب، فأردت أن تسترجعها، نقول الرطب قابل للانفصال، وهي زيادة منفصلة حصلت في ملكي أنا، فأنا الذي أملكها، أنت لا تملك الثمرة. واضح؟ لا، هنا فرض الكلام. شوف لو كان فيها رطب ثم نضج الرطب يسترجع الرطب كامل، أما هنا لا يوجد في النخلة رطب فحصل الرطب، فرق بعد بين الموردين. خب فيقول وإن كانت قابلة للانفصال كالصوف والثمرة ونحوهما ففي التبعية إشكال، والأظهر عدمها، يعني أنها لا تتبع العين الموهوبة بل زيادة للموهوب له بعد رجوع الواهب أيضا. فلو رجعت أنت في هبتك للنخلة وهبتني النخلة قبل سنة لم يكن فيها رطب، الآن صار فيها رطب، واضح؟ رجعت أنت في هبتك، نقول هذا الرطب لا يرجع إليك، ترجع النخلة فقط والرطب يبقى على ملكي أنا. نفس الكلام بالنسبة إلى الصوف، أعطيتني الخروف وليس عليه أي صوف، أنا أعطيت أكل صار عليه صوف، الصوف يمكنني أن أجزه الآن بعد أن رجعت أنت في هبتك. زيادة متصلة، لكن ماذا؟ قابلة للانفصال شيخنا. شوف قال شيخنا الصوف مقابل للانفصال، الصوف اللي يربون الخراط متعارف عنهم يوميا يجزون الشعر، نايم هل مثلا شهرين يردوا يجزوه لأن هذا له قيمة. وياها مثل الحشيش الآن، سؤال
أنا في فرق آخر مثلا كالخروف، لكن ما لم يجي الانفصال ما شاء
الله، لا ما لم يكن قابل للانفصال الذي لم يتعارف أن يفترض ذلك شوية الصوف، وهذا مو متعارف أن يقطع هذا الصوف أصلا وياي، هذا ما يحكم بأنه قابل للانفصال. كما لو كان الخروف ما فيه إلية الآن صارت فيه إلية، ما كان فيه ذيل صار عيلة ذيل، ما يتكلم عن مثل هذا. يقول فهي يقول والأظهر عدمها، وأن زيادة للموهوب له بعد رجوع الواهب أيضا. خب مسألة 975 نقرأه ونتوقف. في إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال، الأقرب عدمه، عدم الإلحاق. قال سابقا أن الهبة على ذي الرحم ماذا تفعل؟ ماذا إذا كانت الهبة على ذي الرحم لا يجوز الرجوع فيها مو؟ خب لو وهبت زوجتي شيئا يجوز لي الرجوع أم لا؟ يقول نعم يجوز لي الرجوع، فإن الزوجة ليست ملحقة بذي الرحم. يقول في إلحاق الزوجة أو الزوجة أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال، خب والأقرب عدمه، الأقرب عدم الإلحاق، عدم الإلحاق. خب مسألة 976 وما بعدها يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.